أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويوجبه أيضا على النسق المنتظم في الوجود الخارجي علما إجماليا جمعيا لا تفصيليا، لا لما قيل أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول المباين لها بحسب الوجود على ما ذهب إليه المشاؤون، فإن الماهيات والأعيان الثابتة غير مجعولة ولا معلولة بالذات. وعليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في هذه المسألة المعقدة والشائكة من معارف التوحيد، وهي مسألة تصوير علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، لأننا فيما يتعلق بعلم الأشياء أو علم الله بالأشياء مع الإيجاد وبعد الإيجاد لا توجد عندنا مؤونة كبيرة، وإنما المشكلة المعقدة والشائكة هي مسألة تصوير علم الله التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وبلغة العرفاء يعني في الصقع الربوبي قبل الوصول إلى المظاهر الخلقية والأسماء الكونية. قلنا بأن هؤلاء يصورون علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء في الصقع الربوبي من خلال الأعيان الثابتة. من هنا طرح هذا التساؤل: ما هو المراد من العين الثابتة؟ أجبنا بالأمس بشكل واضح ودقيق ومفصل أن الأعيان الثابتة هي حدود الأسماء الإلهية، يعني أن العين الثابتة هي حد الاسم، ولكن ليس المراد من الاسم الاسم اللغوي، وإنما الاسم ماذا؟ الاصطلاحي، يعني الذات مع تعين محدد، مع تعين. وبينا بأن الحد هناك وهو العين الثابتة عين الاسم، وإن كان غير الاسم أيضا بوجه. وقلنا أن النسبة بينهما كالنسبة بين الوجود والماهية، كيف أن الماهية هي حد الوجود. وقلنا مرادنا من الحد ليس يعني الأمر العدمي الحد اللغوي، وإنما الحد بالمعنى المنطقي، يعني أن الماهية هي معرف الوجود الخاص، ومن هنا فهي ماذا؟ فهي عين الوجود ومنتزع من الوجود. بالنسبة إلى العين الثابتة والاسم بحسب الاصطلاح العرفاني أيضا كذلك، النسبة بينهما نسبة الوجود والماهية، فأحدهما عين الآخر. لذا عبارة الشارح في صفحة 281، تعالوا معي إلى صفحة 281 تقريبا في وسط الصفحة، ثم إنه يمكن قرأتها لوجدتموها، ثم إنه يمكن أن يتوهم ها هنا أن هذا الكلام لا يطابق ما تقدم. التفت محل الشاهد: من أن إدراك الواجب ذاته يستلزم إدراك سائر الصفات والأعيان لكونها هذه الصفات والأعيان عين ماذا؟ عين الذات. هسه لماذا الصفات والأعيان عين الذات؟ باعتبار أن الأسماء عين الذات والأعيان عين الأسماء والصفات، فالأعيان عين ماذا؟ عين الذات. فإذا علم ذاته فقد علم ماذا؟ ها؟ فقد علم العين الثابتة، يعني والعين الثابتة هي العلم التفصيلي بالأشياء، فعلمه بذاته علم ماذا؟ علم بكل ما سوى في مقام ذات. ما أدري واضح هذه؟ نحن بعد أن قبلنا أن الأعيان هي عين الأسماء، هاي مقدمة، وقبلنا أن الاسم غير المسمى له عين المسمى، الاسم العرفاني، ها، مو الاسم اللغوي، مو اسم الاسم، وإنما ماذا؟ الذات مع تعينين، الأسماء عين الذات لغير الذات، عين الذات، فما هو عين الاسم هو عين ماذا؟ هو عين الذات. فإذا علم ذاته يكون علمه بذاته علة للعلم بغيره، لو علمه بذاته هو علمه بغيره، أي منهما؟ وهذا هو الفارق بين النظرية المشائية والنظرية ماذا؟ ونظرية العارف. العارف يقول علمه بذاته علمه ماذا؟ فهو علمان له علم واحد، ها؟ علم واحد، مو علمان وبينهما تلازم. ولكنه المشائي ماذا قال؟ قال أوجد المعلول، والعلم بالعلة علة للعلم ماذا؟ بالمعلول. وحيث أن بين المعلول والعلة ترتب وجودي، ها؟ بين العلم بالعلة والعلم بالمعلول أيضا ماذا؟ ترتب وجودي. وحيث أن العلم بالعلة علم في مقام الذات، فالعلم بالمعلول يكون ماذا؟ يكون خارج مقام الذات. فإذا استطاعوا أن يصوروا العلم التفصيلي بالأشياء في مقام الذات أو لم يستطيعوا؟ لم يستطيعوا تصوير الله. أما بخلافه على هذا المبنى، فإنه بعد أن صورنا أن العين الثابتة هي عين الاسم، بل هي ماذا؟ بل هي حد الاسم، بل هي معرف ماذا؟ معرف الاسم، بعبارة واضحة، إذا يتذكر الإخوة على مبنانا نحن ذكرنا فيما سبق في الوجود والماهية، قلنا هذا وجود، هذا هم وجود، وهذا وجود، ولكن كل وجود يحتاج إلى معرف، معرفه هو ماذا؟ حده، وهو الماهية. فالماهية تعرف هذا أي نحو من أنحاء الوجود. وجود، ولكن ليس هو مطلق الوجود، وإنما وجود خاص. فهذا الوجود الخاص أريد أن أعرفه، أريد أن أسميه باسم، هذا الاسم هو ماذا؟ هو ماهيته. كذلك بالنسبة إلى الأسماء، فإن الأسماء قلنا أن كل اسم لا يحصل إلا من الذات مع تعين، فهذا اسم خاص، وهذا اسم خاص، وهذا اسم خاص، المعرف له ما هو؟ ها؟ الأعيان الثابتة. فالعين الثابتة معرف هذا الاسم، والعين الثابتة هذه الثانية معرف الاسم الثاني، والاسم الثالث، والاسم الرابع، إلى ما شاء الله. خب، نتيجة هذا الكلام ما هو؟ خلوا ذهنكم، نحن عندما نقول أن الواجب لا ماهية له، بأي معنى؟ نتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى من حيث هي هو له ماهية أو ليس له ماهية؟ بناء على هذا البيان الذي ذكرنا، له ماهية أو ليس له ماهية؟ هذا رأيه أنت جانب جزء سيدنا، ليس ما الجواب؟ أننا بعد أن فسرنا الماهية حد الاسم، وهكذا، والذات بما هي لها اسم أو ليس لها اسم، إذن لا معنى لأن يكون له ماهية. التفتوا إلى النكتة، هذا الكلام موجود في كلمات العرفاء، أن الواجب لا ماهية له لأنه لا حد له، ولكن تصوروا من معنى لا حد له يعني لا نهاية له، لا، مو هذا الكلام، مراد أن الواجب لا ماهية له لأنه لا حد له، باعتبار أن الحد إنما هو للإسم للتعين، وفي مقام الذات بما هي يوجد اسم وتعين وتحدد أو لا يوجد، إذن لا معنى لأن يكون له عين ثابتة وأن يكون له ماهية. إذن حتى على مبنى الذي نعتقده في الوجود والماهية فالواجب سبحانه وتعالى بهذا المعنى، له ماهية أو ليس له ماهية، لا ماهية له. هذا بحث. من الأبحاث الأساسية التي لا بد أن يشار إليها أن الأعيان الثابتة تنقسم إلى قسمين: أعيان ثابتة كلية كالإنسان، وعين ثابت جزئي كزيد. كما أنه نحن عندما نقسم الماهيات أيضا نقسمها إلى ماذا؟ إلى كلية وإلى جزئية. هناك الأعيان الثابتة التي قلنا هي بمنزلة ماذا؟ الماهيات في المظاهر الخلقية أيضا، ولكن الأعيان الثابتة هي الماهيات في الصقع ماذا؟ في الصقع الربوبي. إذن هذه نقطة التفتوا إليها، ما الفرق بين الأعيان الثابتة وبين الماهيات؟ الجواب: الأعيان الثابتة هي الماهيات في الصقع الربوبي، والماهيات هي الأعيان الثابتة ولكن في المظاهر ماذا؟ في المظاهر الخلقية. إذن لا يقول أحد بمنزلة، لا لا، هي نفسها، ولكن هي في نشأة الصقع الربوبي وهي ماذا؟ في المظاهر الخلقية. فكما أن الماهيات في المظاهر الخلقية تنقسم إلى كلية وإلى جزئية، كذلك الأعيان الثابتة تنقسم إلى كلية وإلى ماذا؟ وإلى جزئية. واضح هذا المعنى؟ ولكنه بعض الأحيان تسمى الأعيان الثابتة الجزئية تسمى بالهوية، والهوية في المظاهر الخلقية بمعنى الوجود. ها، التفتوا جيدا، خلط لا يصير عندك في الاصطلاح. يعبرون عن الأعيان الثابتة الجزئية، ماذا يعبرون عنها؟ بالهويات. أقرأ لك العبارة في شرح فصوص الحكم للقيصري المجلد، أقول عفوا، صفحة 18. قال: في الأعيان الثابتة، والتنبيه في الفصل الثالث طبعا، إلى أن يقول: ونسبة هي المسمات بالأعيان الثابتة سواء كانت كلية أو جزئية في اصطلاح أهل الله، وتسمى كلياتها بالماهيات والحقائق وجزئياتها بالهويات. إذن الأعيان الثابتة تنقسم باصطلاح أهل النظر، الماهية تنقسم إلى كلية وإلى ماذا؟ وإلى جزئية. أما الأعيان الثابتة تنقسم إلى ماذا؟ أيضا تنقسم إلى كلية وجزئية، ولكن الكليات تسمى بالحقائق والجزئيات تسمى ماذا؟ بالهويات. كذلك في صفحة لعله 37 مولانا، هناك في العمود الثاني تحت عنوان الفصل الثامن يقول نفس هذا الكلام الذي قلنا، كما يقول أهل بأن الوجود عين الماهية، هناك يقول بأنه العين الثابتة عين ماذا؟ ها، عين الاسم. هنا في أول الفصل الثامن صفحة 37 العمود الثاني. هذا بحث. البحث الآخر وهو بحث أساسي: ما الفرق بين الأعيان الثابتة وبين الثابتات الأزلية عند المعتزلة؟ هذه القضية هي المتداولة على الألسن كثيرا، ولكنه في الأعم الأغلب لا يتضح المراد. ماذا يريد أن يقول هؤلاء وماذا يريد أن يقول هؤلاء؟ مقدمة لا بد أن تعلموا بأنه بناء على الرؤية العرفانية ينقسم عندنا العالم إلى الصقع الربوبي وإلى ما هو خارج عنه. مرادهم من الخارج هنا مو في قبال الذهن، مرادهم من الخارج هنا في قبال الصقع الربوبي، يعني الخارج عن الصقع الربوبي. كأنه الصقع الربوبي هو الوجود الذهني، والمظاهر الخلقية والأسماء الكونية هي ماذا؟ هي الخارج عن الصقع الربوبي. هؤلاء عندما يعبرون خارج مرادهم من الخارج ما هو؟ ها؟ مو الخارج في قبال الذهن، بل الخارج في قبال ماذا؟ الصقع الربوبي، يعني ما هو خارج عن الصقع الربوبي. هذه الاصطلاحات احفظوها جيدا. إذا اتضحت هذه بناء على هذا الاصطلاح، المعتزلي هكذا يعتقد أن الماهيات في عالم الخارج، يا خارج يعني الخارج عن الصقع الربوبي، في عالم الخارج لا موجودة لا معدومة، بل هي ثابتة. واضح ولا؟ المعتزلي يعتقد أن الماهيات، يعني الإنسان كلية أو جزئية، هذه ثابتة. أين ثابتة؟ في الخارج، مو في الصقع الربوبي، لا في الخارج، لا موجودة ولا ماذا؟ ولا معدومة. ما أدري واضح؟ أما القائل بالأعيان الثابتة يقول لا موجودة، مو لا موجودة مطلقا، لا موجودة بالوجود الخارجي ولا معدومة. لماذا؟ لأنها موجودة بوجود الصقع الربوبي. فالعين الثابتة موجودة أو معدومة؟ إذا لاحظت الوجود بلحاظ الوجود الخارجي، يعني الخارج عن الصقع الربوبي، فهي ماذا؟ فهي معدومة، ولكن مو معدومة مطلقا، معدومة بلحاظ ماذا؟ ما هو خارج عن الصقع الربوبي، وكذلك لأنها مرتبطة أين؟ بالصقع الربوبي. من قبيل أرد أقول لو سألتك أمر ذهني قلت لك هذا موجود أو معدوم، تقول لي هو معدوم أين؟ في الخارج. إذا قلت لك معدوم في الخارج يعني معدوم في الذهن؟ لا 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 أبدا، موجود، ولكن بأي وجود موجود؟ مو بوجود خارجي عن الذهن، بل بوجود قائم ماذا؟ بالذهن. وهذا الذي يعبرون عنه بالثبوت أو العين الثابت. نعم، هسه واحدة ذني واحدة فصل هذا بحث حتى يتضح. إذن معنى قولهم أن الأعيان الثابتة في ظرف عدمها ثابتة، يعني في ظرف عدمها الخارجي ثابتة، أين؟ ثابتة في الصقع الربوبي. واضح صار؟ ولكنهم من لا يعرف كلماتهم يقول في ظرف عدمها ثابتة، ومن جهة أخرى ينفون عنها الوجود، فيقولون لا موجودة لا معدومة، إذن هي ماذا؟ إذن هي ثابتة. لا، هؤلاء لا يقولون هكذا، يقولون الأعيان في ظرف عدمها الخارجي، الخارج عن الصقع الربوبي، ثابتة، أين؟ ثابتة في الصقع الربوبي. خلي نقرأ العبارات، بعض العبارات من هذه العبارات ما ورد في مصباح الأنس صفحة 27. هاي المصادر بالدقة اكتبوها، لأنه تحصيلها مو أمر سهل. مع الأسف مولانا أنا باعتبار مطالبي مرتبة على هذه النسخة، فلما أطبق على ذيك النسخة يرد لها مولانا إلا أن ندرس ذيك النسخة. يقول وأما تسميته تعالى، صفحة 27 من إصباح الأنس طبعا الحجرية، وأما تسميته تعالى كل ممكن قبل وجوده شيئا، الله سبحانه وتعالى سمى الأشياء قبل الوجود، سماها ماذا؟ بالأشياء. بأي مكان قال في قوله تعالى إنما أمره لشيء، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن قبل الوجود فهو شيء، ولكن هذا قبل الوجود مطلقا، وقبل الوجود الخارجي عن الصقع الربوبي شيء. هذه النقطة الأساسية، لم تلتفت إلى هذه النقطة فقالوا قبل الوجود والعدم فهي ثابتة. فلا تقتضي وأما تسميته كل ممكن قبل الوجود شيئا، فلا تقتضي الوجود
الشيئية تقتضي الوجود أو لا تقتضي الوجود؟ يقول بل الثبوت في علم الله المصحح للخطاب معه وهو نوع من الوجود، لكن بالنسبة إلى العالم لا بالنسبة إلى ذلك، إلى العالم لا بالنسبة إلى ذلك الشيء في نفسه. فلذا عبارته هذه: والحق إن المستحيل داخل في دائرة هذا الثبوت فضلا عن المعدومات الممكنة دون الوجود. يقول المستحيلات ثابتة لو مو ثابتة؟ نعم، الله يعلم بها في الصقع الربوبي، ولكن موجودة أو غير موجودة؟ ها، في الخارج غير موجودة، مو أنها غير موجودة مطلقا ولو بوجود من؟ بوجود العالم بها. قال أن دائرة أن المستحيل داخل في دائرة هذا الثبوت فضلا عن المعدومات الممكنة دون الوجود في نفسه. فليس هذا ما يقوله المعتزلة بأن الممكنات المعدومة ثابتة في أنفسها من غير الوجود، فإنه باطل قطعا إذ لا واسطة بين الوجود والعدم. يقول أولئك أثبتوا لها ماذا؟ الثبوت أين؟ في الخارج عن الصقع الربوبي، لا موجودة لا معدومة. نحن لم نفعل ذلك. نحن إذا سألتنا عن في الخارج نقول موجودة معدومة وليست ماذا؟ وليست موجودة، ولكنه معدومة بحسب الخارج عن الصقع الربوبي. طبعا تقول لي يعني موجودة؟ أقول لا، ثابتة بحسب وجود العالم. ماذا؟ بحسب وجود العالم بها وتفريعه أن أول مخلوق إلى آخر. هذه عبارة. عبارة أخرى واردة في مصباح الأنس أيضا صفحة 61 السطر 20، أيضا عبارة تثبت هذا المعنى، صفحة 61 السطر 20. وكذلك ما ورد في شرح فصوص الحكم صفحة 21. يقول الماهيات كلها وجودات خاصة ولكن علمية، لأنها ليست ثابتة في الخارج، في الخارج منفكة عن الوجود الخارجي. التفت جيدا، الماهيات كلها وجودات خاصة ماذا؟ علمية، لأنها ليست ثابتة في الخارج منفكة عن الوجود الخارجي ليلزم الواسطة بين الموجود والمعدوم كما ذهبت إليه المعتزلة. لأن قولنا الشيء إما أن يكون ثابتا في الخارج وإما أن لا يكون بديهي، والثابت في الخارج هو الموجود فيه بالضرورة، وغير الثابت هو المعدوم فيه بالضرورة. نحن عندما نأتي إلى الخارج، مراد من الخارج قلت لكم مرارا مو الخارج في قبال الذهن، مو أنت اصطلاح الفلسفة إذا جبت مقصود من الخارج ماذا يقع في قبال الذهن، هم يقولون الخارج في قبال الصقع الربوبي. في الخارج هذه إما موجودة بوجودها الخاص وإما معدومة، إذ لا واسطة في الخارج بين الوجود والعدم، بين الموجود والمعدوم. ولكن كونها معدومة في الخارج عن الصقع الربوبي، هذا ليس معنى أنها غير ثابتة أين؟ ها؟ فالصقع الربوبي. يقول وغير الثابت هو المعدوم، وإذا كان كذلك فثبوتها حينئذ في العقل، وكل ما في العقل من الصور فائضة من الحق، وفيض الشيء من غيره، وفيض الشيء مسبوق بعلمه به، فهي ثابتة في علمه تعالى، وعلمه وجوده. مو أن لها وجود غير ماذا؟ غير وجود ذاته. هذا المعنى، وبشكل مفصل أشار إليه ملا صدرة في المجلد السادس من الأسفار صفحة 187. هذه القضية طرحها بشكل علمي ودقيق هناك. يقول فإذا تقرر هذا في صفحة 187 من المجلد السادس من الأسفار، فنقول إن الذي أقيم البرهان على استحالته هو ثبوت الماهية مجردة عن الوجود أصلا. هذا محال، سواء كان وجودا تفصيليا يعني الخارجي أو وجودا إجماليا. وأما ثبوتها أي الماهيات قبل هذا الوجود الخاص الذي به تصير أمرا متحصلا بالفعل متميزا عما سواها، فلا استحالة فيه. في هذا العالم الخارجي إما موجودة وإما ماذا؟ وإما معدومة. أما قبل هذا العالم الخارجي يعني ما يتعلق بالصقع الربوبي،
هل لها ثبوت أو ليس لها ثبوت؟ يقول لا استحالة، بل الفحص البالغ والكشف الصحيح يوجبانه كما ستعلم. فهؤلاء العرفاء إذا قالوا إن الأعيان الثابتة في حال عدميتها اقتضت كذا أو حكمها كذا، كيف يعقل أن يكون العدم مقتضيا؟ يعقل هذا؟ يقول لا، أرادوا بعدمها العدم المضاف إلى وجودها الخاص المنفصل في الخارج، مرادهم العدم الذي هو ماذا؟ عدمها في الوجود الخارجي، مو مطلق العدم لغير، ولا العدم المطلق، لأن وجود الحق شامل لها كلها، لأن تلك الأعيان من لوازم أسماء الله، ولا شك أن أسماءه وصفاته كلها مع كثرتها موجودة بوجود واحد بسيط، فلم يكن هي بالحقيقة معدومات مطلقة قبل وجوداتها، بل المسلوب عنها في الأزل هذا النحو من الوجود. وبهذا يحصل فرق تام بعيد المسلك بين مسلك التصوف ومسلك ماذا؟ ومسلك الاعتزال، وقد أسلفنا إلى آخره. هذا البحث أيضا هناك موجود بنحو مفصل. جيد، من هنا ننتقل إلى هذه الجملة الأخرى المعروفة في كلماتهم. ما معنى أن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود؟ هسه التفت بأنه عندما يستعملها ملا صدرة أساسا لها علاقة بهذا الكلام أو ليس لها علاقة؟ ما معنى أن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود؟ الجواب أن الأعيان الثابتة مرتبطة بأي صقع؟ بالصقع الربوبي. حتى لو كان لها مظهر في المظاهر الكونية والأسماء، في المظاهر الخلقية والأسماء الكونية، هذا يعني الأعيان الثابتة وجدت لو مظاهرها وجدت. وبطبيعة الحال الأعيان الثابتة يمكن أن تشم رائحة الوجود أو لا يمكن أن تشم رائحة الوجود؟ بما هي أعيان ثابتة يمكن أو لا يمكن؟ وهذا شنو علاقته مولانا بأن الماهيات ما شمت رائحة الوجود؟ وقلنا أن الماهيات موجودة في الخارج بحسب المظاهر الخلقية. هذا اللي أنا قلت مرارا أنه أكو تداخل بين المطالب العرفانية ومطالب ماذا؟ الحكمة المتعالية. هؤلاء عندما يصرحون أن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود، يعني بما هو عين الثابتة، لأنه من لوازم ذاته، بل هي ماذا؟ بل هي عين ذاته. قل لا معنى لأن تشم ماذا؟ تشم رائحة الوجود الخارجي، لا معنى له. هو أساسا بناء على الوحدة الشخصية للوجود، أكو وجود خارجي أو لا يوجد وجود خارجي؟ وهي ما شمت رائحة الوجود من باب السالبة بانتفاء الموضوع للمحمول. التفتوا جيدا، ولكن عادة من تستعمل كأنه يراد أن يقال من باب السالبة بانتفاء المحمول، يعني الأشياء الأخرى وجدت مثل الأعيان الثابتة ماذا؟ ما شمت رائحة الوجود. لا، ليس الأمر كذلك. يريد أن يقول بأن الأعيان الثابتة أمور مرتبطة بالصقع الربوبي، والصقع الربوبي هو الموجود، فلا معنى لأن يكون لوجوده غير حتى توجد الأعيان الثابتة ماذا؟ بالوجود الخارجي. وهذا ما يصرح به أيضا هؤلاء الأعلام، ومن هذه الموارد التي صرحوا بها ما ورد في الفصوص، فصوص الحكم صفحة 405 العمود مولانا الثاني، صفحة 405 العمود الثاني. قال هناك هذه عبارته، صفحة 405، نعم، بالي فصل زكراوي مولانا زكريا، بلي، هناك قال: فلا أعيان لها فيه، ومظاهر الأسماء التي هي الأعيان ثابتة في الحضرة العلمية ما شمت رائحة الوجود الخارجي. ما معنى ما معنى ما شمت رائحة الوجود الخارجي؟ هذه يمكن أن نفسرها في تفسيرا، التفتوا جيدا. ما شمت رائحة الوجود الخارجي لأنه يوجد وجود خارجي أو لا يوجد؟ وبناء على الوحدة الشخصية لا وجود خارجي حتى أنه هذه تكون لها وجود خارجي، هذا أولا. وإذا قبلنا أنه يوجد وجود خارجي،
هي توجد لو مظاهرها توجد ومظاهرها توجد، هي لا توجد. بعبارة أخرى هي تتنزل بنحو التجافي أو تتنزل بنحو التجلي، إذن هي ما شمت رائحة الوجود. فإما أن نقول لا وجود غيره وبطبيعة الحال ما شمت رائحة الوجود لأنه من السالب بانتفاء الموضوع، وإما إذا كان وجود أيضا فهي ما شمت رائحة الوجود. لماذا؟ لأنها تتنزل بنحو التجافي أو لا تتنزل، لا تتنزل. لذلك عبارته قال ما شمت رائحة الوجود الخارجي بعد، والموجود هو الموجود المتعين على حسبها إلى آخره. هذا الموضع أشار إليه، وكذلك أشار إليه في صفحة 157 العمود الأول في فصوص الحكم، صفحة 157 العمود الأول، هناك في الفصل الإدريسي. قال لأن الأعيان، التفت جيدا، لأن الأعيان أعيان ثابتة التي لها العدم الثابتة، هذا الذي يوهم ماذا؟ أنها في حال ليست بموجودة، في حال عدمها ماذا؟ ثابتة. إذن يلزم الواسطة بين الموجود ماذا؟ والمعدوم. ولكن هذا مقصودهم التي لها العدم، يا عدم، التي لها العدم الخارج عن السقع الربوبي، مو لها العدم المطلق كما بينا ملا صدراء، التي لها العدم الثابتة فيه، يعني الثابتة ماذا؟ في العدم، لا ثابتة في العدم، ولكن يا عدم، العدم الخاص الثابتة فيه مو العدم المطلق. ما شمت رائحة الوجود، ما شمت رائحة من الوجود، فهي على حالها لم تتغير أبدا. تقول لعد ما هي مظاهر؟ يقول هذه ليست هي، وإنما هي آثارها ومظاهرها. لذا تجدون بأنه القيصري عندما يأتي إلى هذه الجملة في حال العدم في صفحة 22 من شرح فصوص الحكم، صفحة 22 العمود الثاني، هذه عبارته هناك. نعم، يقول والمراد من قولهم، يعني قول العرفاء، والمراد من قولهم الأعيان الثابتة في العدم. كيف تكون أعيان ثابتة؟ مؤخر هذا قولك كأنه في تناقض، أعيان ثابتة ولكن ثابتة أين؟ في العدم، كيف يعقل؟ هذا من قبل ذاك اللي كان يقول بأنه شلون يقول هذا أصل مثبت وليس بحجة. هو إذا هو أصل مثبت شلون ما يصير حجة؟ هو يثبت الشيء مع إثباته، لماذا لا يكون حجة؟ قال إذ لي والمراد من قولهم الأعيان الثابتة في العدم أو الموجود من العدم ليس أن العدم ظرف لها، التفت جيدا، ليس أو الموجود في العدم ليس أن العدم ظرف لها، إذ العدم لا شيء محض، كيف يكون ظرفا ماذا للأعيان؟ بل المراد أنها حال كونها ثابتة في الحضرة العلمية متلبسة بالعدم الخارجي، مع أنها ثابتة في الصقع الربوبي ولكنها ما هي، هي موجودة بحسب الوجود الخارج عن الصقع الربوبي أو غير موجودة، لا متلبسة بالعدم الخارجي موصوفة به، فكأنها كانت ثابتة في عدمها الخارجي ثم لبسها ما لحق خلق الوجود الخارجي إلى آخره. هذا هم أتينا فيما يتعلق بهذا المطلب. إيش قد عندنا وقت؟ عندنا وقت 10 دقائق، شوي خلينا نقرأ كم عبارة مولانا اليوم حتى أنه ليصير بلا عبارة مولانا. طبعا هواي أبحاث أخرى بقيت مرتبطة بالأعيان الثابتة إن شاء الله يوم الثلاثاء، لأنه عندنا من الأبحاث المهمة مسألة هل الأعيان الثابتة مجعولة أو غير مجعولة، ما هو تأثير الأعيان الثابتة في ماذا؟ في أفعال الإنسان اللي مرتبطة بسر القدر ونحو ذلك. أقول في صفحة 280، أقول لما بين الحقيقة الواحدة بالوحدة الحقيقية، هذا المرتبط بالتعين الأول، مرارا ذكرنا بأن الحقيقة الواحدة المرتبطة بالوحدة الحقيقية التي هي المرتبطة بالحقيقة الواحدة هي ماذا؟ هي التعين الأول. هذا المعنى أشار إليه إذا يتذكر الإخوة في صفحة
272 قال: ثم إن الذات باعتبار اتصافها بالوحدة الحقيقية تقتضي تعينا يسمى باصطلاح القوم ماذا؟ بالتعين الأول. يقول: لوح على كيفية انتشاء الكثرة الاعتبارية من هذه الوحدة ماذا؟ الحقيقية. طبعا مرارا ذكرنا مرادنا هاي الكثرة الاعتبارية مو معنى اعتبار يعني أنياب الأغوال، وإنما الاعتبار بمعنى ماذا؟ بمعنى نفس أمر، يعني من قبيل أن الماهية أمر اعتباري، يعني لها منشأ ماذا؟ منشأ انتزاع، فهي كثرة اعتبارية يعني كثرة لها منشأ انتزاع. لوح على كيفية انتشاء الكثرة الاعتبارية منها من الوحدة الحقيقية على النظام المحكم في الوجود، على ما هو عليه في هذا النظام، يريد أن ينبه لما بين، يريد أن يبين. جيد، إذا يتذكروا الإخوة قلنا بأنه فيما سبق الماتن والشارح أولا بينوا التوحيد ما هو على مبنى العارف، ثم ناقشوا كلمات المشائين، قالوا الذي يقولون بأنه كون خاص، ناقشوا نظرية ماذا؟ وكذلك عندما جاءوا إلى التقسيمات للمسائل العرفانية أولا بينوا كيف تنشأ الكثرة وما هو منشأ الكثرة، ثم ناقشوا كلمات من؟ كلمات المشائين. لذا هنا أيضا يبين هذه النكتة، يقول: لما بين أولا المسألة الأولى وناقش كلمات المشائين، يريد أن ينبه على مبلغ أفهام المشائين في هذه المسألة ومنشأ أوهامهم في هذه المسألة، يا مسألة كيفية حصول الكثرة من هذه الوحدة الحقيقية. وتقرير ذلك في هذا التقرير مباشرة، يقول الله سبحانه وتعالى في علمه الأحدي، يعني فيما يتعلق بالتعين الأول سواء كان بوجهه الباطن أو بوجهه الظاهر، يعلم الأشياء تفصيلا، ولكن يعلم الأشياء تفصيلا فقط، لو يعلم على الكيفية التي هي النظام الأحسن أي منهما. يقول مو فقط يعلم الأشياء ولا يعلم المتقدم من المتأخر والعلة من المعلول والظاهر من المظهر والمنتزع والمنتهى، لا مو هكذا يعلمها، وإنما يعلمها على ما هو النظام الأحسن ماذا؟ طبعا يعلم كل الأنظمة ومنها ماذا؟ النظام الأحسن فيها. مو الله سبحانه وتعالى فقط علمه فقط علم بالنظام الأحسن، مو هكذا، يعني هذا النظام موجود، هذا النظام موجود، هذا النظام موجود، هذا النظام موجود، هاي كل الأنظمة موجودة في علمه، ولكن عندما تتعلق إرادته تتعلق إرادته بأي نظام منها؟ ها، بالنظام الأحسن المحكم المتقن منها. لذا نحن في أبحاث إن شاء الله تعالى إشارة تأتي إليها، في أبحاث العدل الإلهي نحن قلنا بأن ما يقوله المشاؤون أن الإرادة هي العلم بالنظام الأحسن، هذا المعنى نحن لم نقبله. لماذا؟ قلنا لأن العلم من مقولة والإرادة ماذا؟ من مقولة أخرى. العلم يتعلق بأنواع من الأنظمة، بإنسان له رأس واحد وبإنسان له خمسة رؤوس وله أيدي اثنين أو أربعة أيدي أو عشرة، هذه كلها يعلمها، ولكن عندما تأتي الإرادة، الإرادة تتعلق بأي من علم، بأي نظام منها؟ ما هو المتقن وما هو الأحسن. لذا هنا يقول الله سبحانه وتعالى في أحدية جمعه، يعني في التعين الأول، لا فقط يعلم الأشياء بل يعلم الأشياء على نظامها المحكم المنتظم المتقن فيها. أقول: وتقرير ذلك أن إدراك الحقيقة المذكورة لذاتها، يا حقيقة هاي الحقيقة الواحدة، أن إدراك الحقيقة المذكورة لذاتها كما أنه يتضمن إدراك سائر الصفات على الوجه المذكور، يا وجه، على الوجه الجملي الكلي الذي تقدم، كذلك أن إدراك الحقيقة الواحدة لذاتها يوجب إدراك تلك الصفات على النسق المحكم المنتظم في الوجود الخارجي. علمه بذاته مو فقط علمه بكل شيء، بل علمه بكل شيء على ماذا؟ على النظام الحاكم والنظام الأتقن والأحسن فيها. فلهذا قال: أن إدراك الحقيقة المذكورة كما يتضمن إدراك سائر الصفات على الوجه المذكور، كذلك إدراك الحقيقة المذكورة لذاتها يوجب إدراك ذيك الصفات والأسماء
على النسق المحكم المنتظم في الوجود الخارجي، ولكن أي إدراك؟ التفت جيدا، إدراكا إجماليا، خلي ذهنك إدراكا إجماليا. عندما يقول إجمالي قد ذهنك يروح الإجمالي الذي هو دون التفصيل، الذي هو أدنى من التفصيل، لذا قيد الإجمالي بالجمعي حتى يريد أن يقول بأنه إجمال ماذا؟ في عين التفصيل، فوق الإجمال، فوق التفصيل هذا. لذا قيد الإجمالي قال إدراكا إجماليا جمعيا، ها لا تفصيليا. مراد من هذا التفصيل التفصيل الذي مرتبط بالمظاهر الخلقية. يقول لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول بأن علمه إجمالي يعني علمه مبهم، لا لا، علمه إجمالي في عين التفصيل، ولكن أي تفصيل؟ مو التفصيل المرتبط بالوجود الخارجي يعني الخارج عن الصقع الربوبي، وإنما التفصيل الذي ينسجم مع ماذا؟ ها؟ مع ذاته البسيطة المقدسة. وهذا الذي يعبر عنه بعد ذلك ببسيط الحقيقة ماذا؟ كل أشياء وليس بشيء منها، لأن التفصيل الموجود عندنا ماذا؟ بشيء منها. أما هناك التفصيل بشيء منها أو ليس بشيء منها؟ ليس بشيء. وبهذا يتميز التفصيل في المظاهر الخلقية والأسماء الكونية عن التفصيل الذي يرتبط ماذا؟ بالصقع الربوبي. إذ هذه الحضرة، يا حضرة، هذه حضرة الحقيقة الواحدة التي هي التعين الأول. إذ هذه الحضرة ليس لتفاصيل الأحكام، التفاصيل المرتبطة ماذا؟ بالخارج عن الصقع الربوبي. ليس لتفاصيل الأحكام فيها مجال أصلا، لأنه مرتبط بالصقع الربوبي والصقع الربوبي بسيط كما عرفت غير مرتين. هسه ما الدليل على أنه يتضمن كما يتضمن إدراك سائر الصفات يتضمن إدراكها على النسق المحكم؟ قال وذلك، هذا دليله تعليل، لأن ظهور الذات بكليتها وأحدية جمعيتها التي هي من إحدى الصور الأربع اللازم شعورها. بعد الوقت انتهى مع الأسف، خليه إن شاء الله إلى بعد، والحمد لله.